الحمد لله مكرمنا بالرسالة وخاتمها والنبوة وإمامها والتنزيل عليه فيما أوحاه بما أوحاه إليه وجعله لنا نورا نرتقي به أعلى مراتب القرب لديه. اللهم أدم صلواتك على من رحمتنا به الرحمة الوسيعة ورفعتنا به المراتب الرفيعة، وعلى آله وأصحابه ومن سار في سبيله وشرب من سلسبيله، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك الذين بشروا به وبعظمة فعله وجيله، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة ومنة وفضل تأملنا لكلام ربنا وتوجيهه وتعليمه وإرشاده وتبيينه جل جلاله، قد وصلنا في سورة الإسراء إلى قول الرحمن جل جلاله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأمر بهذا الأمر وحكم بهذا الحكم ودعا إلى هذا الشان توحيده تعالى والإحسان إلى الوالدين، يقيمنا في فطرتنا والتناسب معها والتوافق مقام من يصلح حاله ويسعد مآله بإعطاء كل ذي حق حقه، وكان من أعظم الحقوق بعد حق الله وحق أنبيائه ورسله حقوق الوالدين. حقوق الوالدين والإحسان إليهما ربط بتوحيد الرحمن جل جلاله، وفصل لنا الحق وهو الخالق كيف نتعامل مع الوالدين. إما يبلغن عندك الكبر، عندك أي، فلا ينبغي أن يكون محل الوالدين ولا مسكنهما ولا موطنهما إلا عندك. إما يبلغن عندك الكبر، السن الكبيرة، أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف، وفي قراءة أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اختر أكرم الأقوال لتخاطب بها الوالد والوالدة، وقل لهما قولا كريما، لا تقل لهما أف، لا تتضجر ولا تظهر التضجر أمامهما، ولو احتاجوا إلى أن تخرج الوسخ من تحتهما وتوضئهما فلا تقل لهما أف، فقد كان يفعلان ذلك بك فرحين مسرورين. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تذلل وتواضع لهما حتى إذا تحدثت أمامهما لا ترفع يديك اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه شيخ كبير، قال: من هذا؟ من هذا الذي معك؟ قال: أبي. قال: لا تمشي أمامه ولا تقعد قبله، أي لا تجلس حتى يجلسوا، ولا تستسب له، يعني لا تتسبب في السب أبيك بسوء خلقك مع أحد أو سبك لأبي أحد، ولم يزل عليه الصلاة والسلام يبين هذا الحق الذي ذكره الرحمن والذي يسعى عدو الله وجنده لإبطاله على ظهر الأرض مخالفة للفطرة والتكوين الذي كون الله عليه هذا الإنسان وهذا العالم. وكان من تكوين الله لهذا الإنسان أنه في مختلف أحواله يحتاج له إلى مرجعية، ويحتاج له إلى موقرين ومكرمين، وكان من عهد آدم عليه السلام يتعلم بوحي الله معرفة القدر للوالدين ومعرفة القدر للأقارب من الإخوان وذوي الأرحام ومعرفة القدر لكبير السن. وتوارث بنو آدم هذه المعاني، فكان لكل بيت كبير يرجع إليه في أمر ذلك البيت، ولكل قبيلة كبير يرجع إليه في أمر تلك القبيلة، ولأهل كل محلة وحافة وحارة كبير يرجعون إليه في أمور، ولكل طالب وتلميذ أستاذ وشيخ يرجع إليه في الأمور. وكان بهذا التكوين والتركيبة تنتظم أحوال الناس وتصفو ويرق لهم العيش ويطيب وتدفع عنهم آفات، ويغنمون في العمر القصير كثيرا من المكارم والفضائل. وهكذا وجاء إبليس وجنده بأنواع العقوق وإبعاد مسألة المرجعية ومسألة التوقير للكبير وإلغاء الحقوق، وصارت أنانية أرادوا أن يفسروا جميع معاني المكارم والفضائل الإنسانية إليها فيما وصل إليه سفهاء البشر في زماننا، سفهاء الناس في وقتنا، وجاوزوا الحدود وأرادوا إبطال أنواع هذه الحقوق ليبقى الحق للهوى والشهوات، وليبلغوا شهواتهم وغاياتهم بمختلف الكيفيات ولو بأسلحة الدمار الشامل. المهم أن لا يبقى لغيرهم لا إله ولا نبي ولا عارف ولا صالح ولا مقرب ولا حتى حاكم ولا شيخ قبيلة محل احترام وتوقير. وبئس ما يسعون إليه أولئك الذين خلوا عن حقائق الإنسانية وعن حقائق الفطرة وعن حقائق الشرف. لكن المسلك الذي دعا الله عباده إليه ليستقيم حالهم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، حتى تحدث العلماء عن المصلي في صلاته إذا ناداه أبوه أو أمه، وقالوا إن كان في فريضة فليخفف الفريضة وليجب، وإن كان في نافلة فإن كان يعلم من طبع الذي نادى الأب أو الأم أنه لا يشق عليه الأمر ولا يغضب فليخفف وليلحق، وإلا فليقطع النافلة ويخرج منها تلبية لنداء أبيه أو أمه. وذكر لنا صلى الله عليه وسلم في ذلك قصة الولي جريج من أولياء بني إسرائيل، وكان يعبد الله تعالى، وكان له أم، وذات ليلة كان يصلي فنادته أمه فقال: يا ربي أصلاتي أم أمي؟ ولم يكن متوسعا في الفقه، فآثر أن يتم الصلاة، فغضبت أمه لما أبطأ بالرد عليه والجواب عليها وقالت: لا أماتك الله حتى يريك وجوه المومسات. وكان رؤية وجوه المومسات من المحذورات والقبائح التي يتنزه الناس عنها، وكان أشبه بعقوبة يعاقب بها الإنسان أن يرى وجوه الساقطات الهابطات الواقعات في الكبائر والفواحش، فدعت عليه بهذه الدعوة وقبلت منها الدعوة. ثم جاءها بعد ذلك ولبى نداءها وقد غضبت ودعت، وانتقلت أمه إلى رحمة الله، وكان في صومعة معتزلا يعبد الله، فتعرضت له امرأة من العاهرات فلم يلتفت إليها ولم يجبها، فذهبت ووجدت من يسمى بالراعي ومكنته من نفسها فحملت، فأتي بها فوق المومسات اللاتي ولدنا من دون زواج شرعي، واستفهمت من هذا الحمل، فكذبت وقالت: من جريج. قال: هذا الذي تظهر بالعبادة والولاية والصلاح. أمر الملك جنده أن يذهبوا ويهدموا صومعته ويحذروه، فخرجوا دق دق: ما لكم؟ قال: ما لكم؟ تعال إلى هنا. أخذوا وذهبوا به إلى الملك، عند دخوله عند الملك وإذا عدد محبوسات من هؤلاء المومسات، فوقع نظره عليهن فتذكر دعوة أمه وضحك تبسم، وتعجب الذي معه ما له يتبسم لما رأى وجوه هؤلاء، ودخل إلى عندما قال: أنت الذي عصيت الله تعالى وفعلت بالمرأة؟ قال: أبدا. قالوا: كيف هي تقول ذلك؟ قال: عندكم الولد الصبي؟ قالوا: نعم. قال: هاتوا. قال: فتوضأ صلى ركعتين، قال: من أبوك؟ قال: الراعي. قال: صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا عليه يتمسحون به، أقبلوا عليه يتمسحون به، وقال: أنا أبني صومعتك من فضة نبنيها من ذهب، نحن اللي تجرأنا عليك واتهمناك وأنت الطاهر النقي وصاحب الكرامة، تكلم الطفل في المهد. قال: لا ذهب ولا فضة ولا بلي حاجة، ردوها كما كانت، ردوها لي من طين وحجارة، خلوها محل عبد الله تبارك وتعالى فيه. فقالوا: لماذا تبسمت عند مرورك على النسوة؟ قال: تذكرت دعوة أمي وكنت في صلاة فقالت لي كذا ودعت علي بهذا، فاليوم جاءت أثر الدعوة حق أمي، ولو كنت أجبتها كنت سلمت منكم ومن تهمكم هذه ومما كان. فكان هذا الشان يذكره لنا صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين، بل جاء أن سيدنا موسى عليه السلام رأى رجلا عند العرش فغبطه بمكانته فسأل عنه، قالوا: نخبرك بعملك. فقالوا له: إنه لا يحسد أحدا من عباد الله على شيء من نعمه، وأنه لا يمشي بالنميمة، وأنه يبر والديه. فبهذا نال المنزلة عند الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا جاءتنا الأخبار عن المختار صلى الله عليه وسلم في عظمة هذا الشأن، حتى جاءنا فيما يروي الإمام البيهقي عليه رضوان الله، يقول: ما من ولد بار ينظر إلى وجه أبيه أو أمه إلا كتب الله له بالنظرة حجة مبرورة. قالوا: يا رسول الله، ولو نظر في اليوم 100 نظرة؟ قال: الله أكبر وأطيب، الله أكبر وأطيب. وجاء في الرواية الأخرى عنه أنه إذا نظر الولد إلى أبيه فسره بنظره إليه كتب الله له أجر حجة تامة. قالوا: يا رسول الله، ولو أكثر النظر؟ قال: الله أكثر وأطيب. وهكذا كان محمد بن المنكدر يبيت في السطح يروح على أمه، وأخوه يبيت يصلي، ثم يقول له: ما أحب أن أبدل ليلتي بليلتك، قيامي على أمي هذا أحب لي من قيامك فأنت في الصلاة. وهكذا جاء إليه صلى الله عليه وسلم من يستشيره في الجهاد، فقال له: ألك والدان؟ قال: أمي. قال: اذهب إليها فإن الجنة عند أقدامها، ارجع وبرها. فاختار له أن يبر أمه على أن يخرج في الجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. وسئل: أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال: الصلاة لأول وقته. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: ما بر والده من نظر إليه شزرا، من ينظر الشزر إلى والديه نظرة شزرة ما يكون في البارين. وهكذا توالت لنا الأحاديث بعظمة هذا البر وشانه عند الحق جل جلاله وتعالى في علاه. يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكان أبو هريرة يبيت في غرفة بجانب غرفة أمه، يكون في خدمتها، ثم يمر في الصباح عليها: السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته. فتقول: وعليك يا بني. يقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فتقول له: ورحمك الله كما بررتني كبيرا. وهكذا حتى جاءنا في الحديث أنه لما قدم سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما بال فلانة بنت فلان؟ ذكر لهم اسم امرأة. قال: يا رسول الله، تركناها في قومها بخير. قال: إنها من أهل الجنة وإن الله قد غفر لها. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: جاءهم نذير في يوم أنه قدم عليهم عدو يجتاحهم، فخرجوا ليلحقوا بعظيم قومهم. قال: ولم يكن لها شيء تحتمل عليه، لها أم ولم يكن لها شيء تحتمل عليه، فحملت أمه على ظهرها حتى إذا أعيت وضعتها، فإذا كانت الرمضة جعلت بطن أمها فوق بطنها ورجليها فوق رجليها، واستلمت هي الرمضة حتى لا تتأثر أمها حتى نجت. فبذلك غفر الله لها وجعلها من أهل الجنة. وجاء أيضا من قبل بين عيني أمه كان له حجابا من النار، كان له حجابا من النار. الله لا إله إلا الله. وهكذا لو كان الإمام مالك عليه الرحمة في درسه مع جماعته وإذا بيستقيم قائم ثم يجلس، فسألوه قال أمي كانت في السطح فلما رأيتها قمت لها، نزلت فقمت لها حتى جلست، فما جلست حتى جلست أمي. رحم الله الإمام مالك إمام دار الهجرة، ولم يزل الأمر كذلك. وجاءنا عن طاووس اليماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما روى البيهقي والحاكم، يقول طاووس اليماني يذكر لنا قصة، قال مرض رجل وكان معه 4 أبناء، فأحدهم كان يحب بر أبيه، فعرض على إخوته قال لهم إما أن تمرضوه وليس لكم شيء في تركته وفي إرثه، وإما أن أمرضه وليس لي شيء في تركته. قالوا أنت بتمرض ولا بتأخذ يمني؟ قال نعم. قالوا خذ. فلم يزل يمرض أباه ويبره حتى توفي. قال فأتي في النوم فقيل له إن في المكان الفلاني 100 دينار اذهب فخذها حلالا. قال أفيها بركة؟ فقيل لا. أصبح حدث امرأته قالت له روح خذها، قلت من بركتها بتشتري لك حاجة وبتعيش منها. قال أبدا ما أريد ما لا بركة فيه. فجاء أتي في النوم في الليلة الثانية فقيل اذهب إلى المكان الثاني فخذ منه 10 دنانير. قال فقال فيها بركة؟ قالوا لا، قال ما لا حاجة لي بها. وأخبر زوجته قال اذهب بعت لنا 10 دنانير. قال فلما كان الليلة الثالثة أتي في النوم قال اذهب إلى المكان الثاني تجد دينارا واحدا هل فيه بركة؟ قالوا نعم فيه بركة. فذهب وجد الدينار حيث وصف له وحفر وأخذ الدينار وعاد إلى بيته فوجد بايع سمك معه سمكتان يريد بيعهم. قال بكم هاتان السمكتان؟ قال بدينار. قال خذ الدينار. فأعطاه الدينار قال فذهب إلى بيته فشق السمكة الأولى فإذا بها جوهرة عظيمة لؤلؤة ما قد رؤي مثلها، تعجب فيها. فشق الثانية وجد واحدة ثانية مثلها فعجب. وبعث الله قلب ملكهم ذلك الزمان يطلب جوهرة وصفها كذا كذا كذا، بحثوا بما حصلوا إلا عند جو حصلوها كما وصف الملك من أغلها ما يكون، حتى ثمنوها له بوقر 30 بغلا ذهب، حمل 30 بغل ذهب فاشتروها منه. جاءوا بها الملكة أعجبته وقال هذا ما تصلح إلا بأختها، نريد واحدة ثانية مثلها، ابحثوا عنها ولو بإضعاف هذا، حتى ضعف فوق ضعف هذا الذهب اللي أنفقناه في هذا. ورجعوا لعندهم قالوا معك واحدة ثانية. قال نعم قد بعتكم هذا. قالوا نريد نعطيك ضعفها ضعف الثمن الأولى. قالوا وتفعلون؟ قال نعم. أعطاهم إياه فإذا بوت 90 وقر بغل ذهب وسط بيته أغناه وتصدق به وانظر إلى البركة. البركة دينار واحد في بركة وصلوا إلى فين؟ لكن عقليات الناس ما يعرفون هذا المعنى، نعرف شيء كثرة. ولذا تراهم في أحوالهم أصحاب الكثرة ما ظهرت البركة في كثرة ما عندهم، وكثير منهم راح فيما يضرهم أو فيما يعود وبال عليهم والهموم والغموم فوقه معهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبحمد الله كما ذكر هذه القصة طاووس اليماني حصل أيضا في زماننا، وحدثونا أيام كنا في البيضاء في قرية من القرى هنا، كذلك مريض رجل وكان معه كمية من الأغار والأرض وعنده الأولاد ينقلونه من بيت الواحد إلى الثاني. قال لهم أحدهم: لا تتعبون الوالد تنقلون بيت لبيت، خلوه عندي أنا بقوم بكل كفايته. قالوا: من شان بعدين بتاخذ العقار حقه؟ قال: لا لا لا، اسمعوا، حتى قسمي من العقار خذوه لكم، أعطونا والدي أنا قسمي وقسمي هو. قالوا: بتكتب ورقة؟ قال: نعم. كتب لهم ورقة ما له شيء، وأنه تنزل بلهم وخلوا. قال: مش خذ الولد لك. فقام بحسن بره وكفايته حتى توفي، وجاءوا إلى العقار واقتسموا ولا أعطوا منه ذرة ولا وذهب في حالي يترزق الحق تعالى، فأقبلت عليه الأرزاق الواسعة. وأخوانه كل الذي غنموه من هذه كسبوه من هذه العقارات دخلوا هنا وهنا وهنا، فرفر عليهم، وإذا بهم فقراء، فصارت نفقتهم من عند أخيهم، فصار هو الذي ينفق على إخوانه جزاء ما عامل الله تعالى ببر لوالده، وترك مقابل ذلك المال والتركة ونصيبه من التركة. يقول تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم من إرادة البر أو العقوق، من الصدق في البر أو التظاهر به، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، سواء في هذه الخصلة التي أشار لها أو في جميع الخصال، فإنه كان للأوابين غفورا. الأوابين الرجاعين كثيري الأوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وهم الذين يحاسبون أنفسهم والذين يقفون عند الحدود ويراجعون حساباتهم، أوابين. فإنه كان للأوابين غفورا، ويشير إلى أن الصلاح والارتقاء إليه إنما يكون بجهاد. فإنه كان للأوابين، هذا آبوا إلى الله تعالى ورجعوا إليه وحاسبوا أنفسهم فجعلهم في الصالحين. فإنه كان للأوابين غفورا ربكم أعلم بما في نفوسكم. ونسألك يا من هو أعلم بما في نفوسنا منا أن لا تجعل في نفوسنا إلا ما تحب وما ترضى. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وبسط البساط في القرابات والأرحام والتكوين الأسري، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ولا تبذر تبذيرا، أي تنفق المال في غير محله، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي على طريقتهم ومسلكهم، وكان الشيطان لربه كفورا. يقول: ضع المال في موضعه، وما يهدى إليه ويرشد عامة الناس، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. يقول: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. منكرا ومجاحدا ومتجرئا على الرحمن جل جلاله، يجحد نعمه وإفضاله فكأنه هو رب النعمة. ويقول كما قال قارون: إنما أوتيت على علم عندي. وهكذا كان يقول بعض الصحابة والتابعين، أن يقول: لو أن منفقا أنفق ماله كله في سبيل الله لم يكن مبذرا، ولو أنفق دينارا واحدا في معصية الله أو في ما يضره في دين الدنيا لكان مبذرا. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وجاءنا في الحديث الصحيح أيضا خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من بني إسرائيل، كان أحدهم أعمى، وكان أحدهم أقرع لا شعر في رأسه، وكان أحدهم أبرص، فأرسل الله تعالى إليهم ملكا، فلقي ذلك الأبرص وسأله ماذا تتمنى على الله؟ قال تمنى على الله شعرا حسن، قدر إن الناس ما عندي شعر في رأسي. قال فمسح على رأسي فنبت الشعر. قال الحمد لله، ما أحب المال إليك؟ قال الجمال. قال فتناول ناقة عشرة يعني حاملة، وقال خذها بارك الله لك فيها، فذهب فولدت فتكاثرت حتى اشترى مزرعة واشترى عبيدا. قال وجاء إلى الثاني الرجل الأبرص، ما أحب المال؟ سأله ماذا تتمنى الله؟ قال أتمنى الله جلدا حسنا. قال فمسح عليه فبرأ كما كان سيدنا عيسى يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. قال ما أحب المال؟ قال البقر، فتناول بقرة حاملة وأعطاه إياه، فتكاثرت عنده ونمت حتى ملك الأراضي وملك العبيد الذين يقومون بخدمة هذه المصالح. قال وقال للأعمى ماذا تتمنى على الله؟ قال أتمنى الله يرد بصري، أحيانا ما أجد قايد وأنا تعبان ده ويرد الله علي بصري، فمسح على بصري فرد الله بصر. وإذا بيقول قال ما شاء الله، ما أحب المال؟ قال الغنم، فتناول له غنم حامل وأعطاه إياه، قال اذهب بارك الله لك فيها، فولدت وتكاثرت، وإذا مع كل واحد منهم وادي، هذا من غنم وهذا من بقر وهذا من جمال، ومعهم له المنازل والديار والخدم والقائمون على المصالح. فاختبرهم الله فأرسل الملك، أرسلوا إلى الأول مرة يتصور بصورة الأبرص، جاء إليه قال أنا إنسان أبرص مسكين وما عندي شيء، ولا تقطعت به السبل، تعطينا واحدة من الجمال حقك؟ قال إيش الواحدة من الجمال؟ الثاني شيء الواحدة من الجمال، والثالث شيء الواحدة من الجمال، نعطي الجمال، اذهب. قال يا هذا اتق الله، أنا أعرفك كنت مثلي أبرص ولا تملك شيء. قال إيش تقول؟ هذا مالي ورثته كابرا عن كابر. قال إن كنت كذبت فردك الله إلى ما كنت. قال فهلك جميع مالي في لحظة، وعاد إليه البرص وإذا أبو أبرص ولا يملك شيء. قال فذهب إلى الثاني، قال له تصور له بصورة رجل أقرع جاء يمشي، يا فلان قال تقطعت به السبل وأنا رجل الأقرع وما عندي شيء، أن تعطينا من البقر حقك هذا بقر وتبلغ بها. قال يعطيك بقرة، ومن جاء يعطيك بقرة ثاني بقرة، تذهبون ببقر، اذهب. قال اتق الله أني أعرفك كنت مثلي أقرع ولا عندك شيء. قال أنا مالي ورثت كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فردك الله إلى ما كنت. فانبرى جميع شعر راسه وهلك البقر والمال كله في لحظة، عاد كما كان. قال فأرسلوا إلى الثالث، تصور بصورة أعمى، وين صاحب الأغنام هذا؟ وين صاحب هذا المال؟ وين؟ قادوا حتى وصلوا لعنده، قال أنا اليوم أعمى وتقطعت بسبل المشي، وبغيت واحدة من حقك هذا الغنم تبلغ بها. قال اسمع، قد كنت أعمى مثلك وما كان عندي شيء، والله رد علي بصري وطني، واليوم لا أمنعك من شيء، خذ ما شئت. ففتح الملك عينيه وقال له بارك الله لك في مالك، إنما أنا ملك أرسلني لا إلى صاحبيك فهلك ونجوت عنك، ورجع. وهكذا شؤون الأموال في حياة الناس وغرائب ما ينازلهم فيها وما يتعاملون بها ونظرهم إليها، وهو الذي عصد حياة بني آدم عصد وأوقعهم في أنواع من الكروب والحروب والآفات، وقطع من قطع عن الله تبارك وتعالى وعن الملك العظيم. فالله يرينا الدنيا كما أراها عباده الصالحين، ويرزقنا تقواه فيها، ويسخرها لنا، ويرزقنا صرفها فيما يرضيه عنا، ويعلمنا الحق. أنه في وقت ما يكون عندك مال تعرض عنهم حد من الأقارب، من المساكين، من أبناء السبيل، من الوالدين، يعني ما تقدر تنفق عليهم شيء، ما عندك شيء، ابتغاء رحمة من ربك، يعني منتظر فرج من الله وغيث بتعطيهم. قال في هذه الحالة عليك بالقول الطيب وعليك بالخلق الطيب. فقل أما قال أما تعظن مطار رحمة من ربك، فقل لهم قولا، هذا الكلام زين وهذا الكلام الطيب، بيجيك الرزق في وقته وبتنفق منه. فما أحسن أخلاق القرآن. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، أخلاق نبيك محمد الذي أنزلت عليه القرآن، واسلك من مسالك الصالحين في كل شان، وفرج عنا وعن الأمة الكروب، وادفع الخطوب، وسخر لنا الأسباب من جميع الجهات، وأعذنا من الانقطاع بشيء عنك، وارزقنا الصدق معك والإقبال عليك وبذل كل شيء لك وفيك ومن أجلك، مخلصين لوجهك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على